أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المصنف رحمه الله كما أشرنا في الدرس السابق إلى أو قال باستحالة الالتزام بالحدوث الزماني للعالم، لأن الحادث الزماني هو المسبوق بقطعة زمنية كان معدوما فيها، وهذا ما لا يعقل بلحاظ العالم الذي هو من جملته الزمان كما بينا في الدرس السابق. وهذا الإشكال لوضوحه أوقع المتكلمين في حيرة من أمرهم، كيف يتخلصون من هذا الإشكال؟ لذلك اختاروا أقوالا ضعيفة وهزيلة وما أنزل الله بها من سلطان. القول الأول، قالوا بأن الزمان شنو؟ أمر اعتباري وهمي، شرحناه ورددناه في الدرس السابق. القول الثاني، قال إن الزمان وإن لم يكن حقيقة عينية موجودة في الخارج بوجود منحاز، ولكنه أمر انتزاعي موجود بوجود منشأ انتزاعه خارجا. زين، ما هو منشأ انتزاعه؟ قالوا منشأ انتزاعه هو ذات الواجب عز وجل من حيث بقاؤه. أما لماذا لم يقولوا إن منشأ انتزاعه هو المادة أو الجسم؟ هذا سيوقعهم في الإشكال، لأن الزمان إن كان منتزعا من المادة أو من الجسم فهو متأخر عن المادة والجسم، وهذا يعني أن العالم المادي لا يكون حادثا زمانيا ومسبوقا بزمان كان معدوما فيه. لهذا اضطروا أن يقولوا بأن الزمان منتزع من ذات الواجب عز وجل من حيث البقاء. هذا القول الثاني. يرد عليه إن الزمان أمر متغير وليس ثابتا، لأنه حقيقة تدريجية سيالة. وقالوا في محله إن المنتزع هو عين المنتزع منه، يعني هناك مسانخة بين من وبين من؟ بين المنتزع والمنتزع منه. فإذا كان المنتزع غير ثابت بل متغير، فراح يلزم أن منشأ انتزاعه أيضا شنو؟ متغير وليس ثابتا، فيلزم أن تكون ذات الواجب عز وجل متغيرة وليست ثابتة، وهذا باطل ولا يمكن الالتزام به. رجعوا هم نفسهم، دافعوا، فقالوا نحن لا نشترط المطابقة بين المنتزع والمنتزع منه، هذه المسانخة والمطابقة بين المنتزع ومنشأ الانتزاع نحن لا نؤمن بها، فليكن المنتزع أمرا متغيرا لكن المنتزع منه يكون أمرا ثابتا وليس متغيرا. شنو المشكلة؟ نحن لا نشترط المطابقة. الجواب: أولا، هذا نوع من السفسطة. ليش نوع من السفسطة؟ لأننا إذا تنازلنا عن هذا الشرط وهو شرط المطابقة بين المنتزع والمنتزع منه، ولم نشترط المطابقة والسنخية، إذن ماذا نقول في معلوماتنا عن العالم الخارجي وهذه الصور والمفاهيم التي انتزعناها من الخارج؟ إذا لم نشترط كونها مطابقة للمنتزع منه، فلا نجزم حينئذ بأن ما لدينا من صور هو مطابق للواقع الخارجي، وهذا نوع من السفسطة، فلا يسلم لدينا علم من العلوم، لأن كل علم وكل صورة نحتمل أنها غير مطابقة للواقع الخارجي، وحينئذ هذا نوع من السفسطة، لأن أنواع السفسطة إما إنكار الواقع الخارجي، وإما شنو؟ أن الواقع الخارجي موجود لكن لا يمكن أن نكتشفه على ما هو عليه، هذا نوع من السفسطة. قال: ودفع الإشكال بعضهم، بعض المتكلمين، بأن الزمان حقيقة مو اعتبارية وهمية، وإنما صحيح أنها ليست حقيقة متأصلة في الخارج، ولكنها موجودة في الخارج بوجود منشأ انتزاعها. وما هو منشأ الانتزاع؟ هو ذات الواجب عز وجل، بأن الزمان حقيقة منتزعة من ذات الواجب تعالى من حيث بقاؤه، لأن بقاءه ممتد فينتزع من هذه الحقيقة الزمان. ورد بأن لازمه، لازم هذا القول، التغير في ذات الواجب تعالى. لماذا؟ لأنه من جهة وجود التغير وثبوت التغير في الزمان أمر ضروري لا يحتاج إلى برهان، الزمان متغير بالضرورة، والمنتزع مطابق للمنتزع منه، فستكون ذات الواجب متغيرة، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. ورد بأن لازمه التغير في ذات الواجب تعالى وتقدس، فإن المنتزع اللي هو الزمان عين المنتزع منه. طبعا عينه شنو؟ ماهية لا وجودا. قاعدة عامة أنه المنتزع هو عين المنتزع منه، وكون الزمان متغيرا بالذات أمر شنو؟ ضروري لا يحتاج إلى دليل. فإذا كان الزمان منتزعا من ذات الواجب، لزم أن يكون المنتزع منه متغيرا أيضا، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. وأجيب عنه بإنكار شنو؟ بإنكار المطابقة بين المنتزع والمنتزع منه، وأجيب عنه بأن من الجائز أن يخالف المنتزع المنتزع منه بعدم المطابقة، بأن يكون المنتزع أمرا متغيرا بينما المنتزع منه يكون أمرا ثابتا، فنقول بأن الزمان أمر متغير وذات الواجب عز وجل أمر ثابت. وهو مردود بأن تجويز المغايرة بين المنتزع والمنتزع منه نوع من السفسطة، من السفسطة يعني نوع من السفسطة، ويبطل معه العلم من رأس. إذ من قال أن المفاهيم التي انتزعناها من الواقع الخارجي ستكون شنو؟ مطابقة للواقع الخارجي إذا لم نشترط المطابقة والمسانفة. بلي
المطابقة لو عدم المطابقة،
له بالنتيجة راح يصير عدم مطابقة.
النتيجة عدم مطابقة
يعني أنا خالفتك، بالنتيجة من خالفتك شنو صار عندي؟ عدم مطابقة. فالتعبير هذا صحيح لا إشكال فيه، هذا التعبير صحيح ولا إشكال فيه. جائز أن يخالف المنتزع المنتزع منه بمن يخالفه؟ بعدم حصول مطابقة بينهما، بأن يكون أحدهما ثابتا والآخر متغيرا. هذا أولا. ثانيا الرد الثاني، إذا كان الزمان أمرا انتزاعيا فله حقيقة عينية خارجية أو ليس له حقيقة عينية خارجية؟ ليس له حقيقة عينية. إذن كيف تفترضون أن العالم حادث زماني؟ لأن الحادث الزماني ما كان مسبوقا بقطعة زمانية كان معدوما فيها، وهذا فرع الإيمان بوجود حقيقي للزمان في رتبة سابقة. فإذا كان أمرا انتزاعيا يعني ليس أمرا حقيقيا، فهذا نسف للحدوث الزماني الذي ادعاه المتكلمون. فهذا الجواب من المتكلمين نسف لأصل المدعى وهو الحدوث الزماني للعالم، على أن في هذا الكلام اعترافا ببطلان أصل الدعوة ليكون العالم شنو؟ حادثا زمانيا. لأن كونه حادثا زمانيا ماذا يحتاج؟ يحتاج مسبوقية العالم بفترة زمانية، وهذا فرع الإيمان بوجود حقيقة تسمى الزمان. أما إذا كان الزمان أمرا انتزاعيا فلا معنى لهذا الكلام، فهذا الكلام ليس بصالحه. ثم يتعرض المصنف رحمه الله إلى الأقوال الأربعة التي أشرنا إليها في ذيل الإشكال الثاني. القول الأول، حيث قال قائل منهم من المتكلمين إن الفاعل المختار في فعله أو تركه، يعني في ترجيح الفعل أو الترك، لا يحتاج إلى مرجح. ومثلوا لذلك بمثالين. المثال الأول، قالوا الهارب من الأسد إذا وصل إلى طريقين متساويين كل منهما يؤدي إلى النجاة والخلاص من هذا الحيوان المفترس، فهنا إذا اختار أحد الطريقين فاختاره بمرجح أو لا بمرجح؟ لا بمرجح. وهذا واقع أو ليس بواقع؟ واقع. هذا الإنسان الهارب سيختار أحد الطريقين بلا مرجح، وهذا يعني أن الترجيح بلا مرجح ممكن ومعقول ولا إشكال فيه. كيف تقولون مستحيل؟ لا، الفاعل المختار يعمل بلا مرجح. هذا المثال الأول. المثال الثاني، قالوا الإنسان الجائع إذا قدم له رغيفين أو رغيفان متساويان من حيث الصفات ولا أرجحية لأحدهما على الآخر، فهل هذا الجائع يبقى جائعا ولا يمد يده إلى أحد الرغيفين بدعوى أنه ترجيح بلا مرجح؟ لا، سيأكل أحد الرغيفين ويسد به رمقه، وإن لم يكن هناك أي مرجح لهذا الرغيف على ذاك الرغيف. إذن الفاعل المختار يمكن أن يختار من دون مرجح، هذا ما قاله أصحاب القول الأول. قال: وأما قول القائل، لهذا القول الأول من الأقوال الأربعة بجواز أن يختار الفاعل المختار أحد الأمرين المتساويين دون الآخر، يعني يختار أحدهما دون الآخر، متساويين يعني لا أرجحية لأحدهما على الآخر، يختار أحد الأمرين دون الآخر لا لمرجح يرجحه، وقد مثلوا له بالهارب من السبع إذا عن له، يعني إذا ظهر ولاح له طريقان متساويان كلاهما ينجي من هذا السبع فإنه يختار أحد الطريقين لا لمرجح. وهكذا المثال الثاني، الجائع الذي يقدم له رغيفان فإنه سيختار أحد الرغيفين لا لمرجح. والنتيجة كيريد يقول أصحاب هذا القول، إذن الفاعل المختار يتساوى إليه الفعل والترك، وبإمكانه أن يختار أحد الطرفين الفعل أو الترك لا لمرجحين، فلا داعي للقول بأنه إذا وجدت العلة التامة فالمعلول واجب بالقياس إلى علة التامة. لا، هنا لا الفعل واجب بالقياس إلى العلة ولا الترك واجب، بل هما متساويان، لكن مع ذلك الفاعل المختار إن شاء فعل وإن شاء ترك ومن دون مرجح. الجواب: أولا، هذه دعوى بلا دليل. ثانيا، بل الدليل يبطلها، لأنه تقدم في المرحلة الرابعة أننا قلنا بأن الماهية بما هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فلا الوجود ضروري لها ولا العدم ضروري لها، فإذا أرادت أن تتحرك عن نقطة الاستواء إلى أحد الطرفين كطرف الوجود فتحتاج إلى شنو؟ إلى مرجح يرجح طرف الوجود على طرف العدم، وهذا المرجح لا يعقل أن يكون نفس الاستواء، لأن استواء النسبة يقتضي الترجيح لو عدم الترجيح، الاستواء يقتضي شنو؟ عدم الترجيح، ولا الماهية بنفسها تخرج نفسها، لأن هذا يستلزم الانقلاب المحال، لأنك افترضتها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، إذن تحتاج إلى مخرج وراء الماهية غير الماهية، ذلك المخرج هو العلة، فالعلة هي التي تخرج الماهية من حد الاستواء إلى حيز الوجود. إذن اختيار طرف الوجود لمرجح أو لا لمرجح، اختيار طرف الوجود وخروج الماهية إلى طرف الوجود من حد الاستواء إلى طرف الوجود احتاج إلى مرجح أو لم يحتاج؟ احتاج، وذلك المرجح ما هو؟ هو العلة، فقولكم بأن الفاعل يوجد لا لمرجح معناه وجود المعلول من دون علة، وهو ما يعبر عنه الترجح بلا مرجح، يعني وجود المعلول وهو الخروج عن حد الاستواء إلى طرف الوجود من دون علة ومرجح، وهذا محال ولا يلتزم به حتى المتكلم، لأن المتكلم أيضا شو يقول؟ المعلول يحتاج إلى علة. هذا جواب العلامة رحمه الله. أجيب عن ذلك بل. شلون يعني؟ الواجب سبحانه وتعالى أراد أن يوجد الإنسان، زين الإنسان متساوي النسبة للوجود والعدم كما هي، فإذا وجد الإنسان يعني ترجح جانب الوجود على جانب العدم، من الذي رجحه؟ الله سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى علة، الإنسان يحتاج إلى علة ترجح له جانب الوجود على جانب العدم، وعلته هي شنو؟ الواجب سبحانه وتعالى. أما يأتي الإنسان شخص يقول لا، الإنسان وجد هو الذي رجح نفسه، أو لا بلا مرجح، ترجح جانب الوجود على العدم بلا مرجح، المرجح مرادنا العلة، الإنسان يقف بالوسط متساوي النسبة لمن؟ للوجود والعدم، الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، إعدامها أو وجودها يحتاج إلى مرجح خارجي وهو العلة، العلة اللي هي التي تخرج الماهية من حد الاستواء إلى حد الوجود، فإذا لابد أن نفترض وجود مرجح، أما عدم وجود مرجح فلا يعقل ترجح أحد الطرفين على الآخر. ففيه أولا أنه دعوى من غير دليل، ثانيا وقد تقدمت الحجة على أن الممكن المتساوي الجانبين يحتاج في ترجح أحد الجانبين إلى مرجح، والمرجح هو العلة، وإلا لزم الترجح بلا مرجح، يعني وجود الممكن المعلول من دون علة وهو محال وباطل. فإن قيل المرجح هو الفاعل بإرادته، يعني في مثال الإنسان الهارب أمامه طريقان متساويان، فإذا اختار الطريق الأول فقد اختاره لمرجح أو لا لمرجح؟ اختاره لمرجح، وهو شنو؟ إرادته، إرادته لهذا الطريق هي التي رجحت هذا الطريق على ذلك. الجواب هذا رجوع إلى القول الثاني الذي سيأتي بطلانه. القول الثاني يقول المرجح ما هو؟ هو نفس الإرادة وسنبطله. ثانيا قبل ثانيا، أما مثال الإنسان الهارب فالعلامة يقول إذا فرضنا أن الطريقين متساويان من كل جهة فالنتيجة راح تصير لوقف الإنسان الهارب ولم يتحرك من مكانه، لو لم يكن هناك أي أرجحية لأحد الطرفين على الآخر لوقف الإنسان في مكانه. هذا مقبول من العلامة وليس مقبول؟ هذا باطل وجدان، باطل وجدان. هو إنسان هارب من الأسد لأن الطريقين متساويان، يقف في الطريق إلى أن يأتي الأسد ويفترسه، هذا خلاف الوجدان، رأسا سيختار أحد الطريقين. هذا الإنسان الجائع يبقى إلى أن يموت من الجوع لأن الرغيفين متساويان، خلاف الوجدان، سيأكل أحد الرغيفين وينقذ حياته. إذن هذه الدعوة من المصنف مخالفة للوجدان. فإن قيل إن المرجح هو الفاعل مثلا بإرادته كما مر في مثال الهارب من السبع، أجيبه بأن هذا الجواب الأول، بأن مرجعه إلى القول الآتي وسيأتي بطلانه، إلى القول الثاني الذي سيأتي بطلانه. وأما مثال الهارب من السبع فممنوع، بل الهارب المذكور على فرض التساوي من جميع الجهات يقف في موضعه ولا يتحرك أصلا. عجيب، شلون يقف في موضعه ولا يتحرك؟ هذه دعوة مخالفة للوجدان قطعا. إذن أين المشكلة في المطلب؟ جواب المصنف مخالف للوجدان. إذن ما هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح إن ما ذكره أصحاب القول الأول فيه مغالطة. أصل الدعوة ما هو؟ أصل الدعوة أن الفاعل المختار تتساوى فيه النسبة إلى الفعل والترك، يعني إنشاء فعل وإنشاء ترك، دون ثبوت الوجوب والضرورة لأحد الطرفين. يعني لا وجوب للفعل ولا وجوب للترك، بل يبقى الفاعل يختار إما هذا وإما هذا. هذه أصل الدعوة. وما استدلوا به هو مثال من مثال الرجل الهارب من السبع إذا تساوى أمامه طريقان. نقول هنا الدليل لا يثبت المدعى، بل هو من نوع الاشتراك اللفظي. تساوي نسبة الفاعل المختار، تساوي النسبة إلى الفعل والترك، يختلف عن معنى تساوي الطريقين للهارب. تساوي الطريقين للهارب بمعنى أن كلا من الطريقين يحصل غرضه، والجائع كل من الرغيفين يحصل غرضه. يعني سواء اختار الرغيف الأول أو اختار الرغيف الثاني، فعلى كل حال هو شنو؟ سيسد رمقه. سواء اختار الطريق الأول أو اختار الطريق الثاني، فهو سيتخلص من الأسد. فالتساوي هنا بأي معنى؟ بمعنى أن كل منهما محقق لغرضه الواحد، وهو سد الجوع أو النجاة من الحيوان المفترس. أما تساوي الفعل والترك فهل هو بمعنى أن الفعل والترك كلاهما يحقق الغرض؟ لا، الفعل شيء والترك شنو؟ شيء آخر. مو كلاهما يحقق نفس الغرض، وإنما بمعنى أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك. يعني لا يجب عليه الفعل ولا يجب عليه الترك. فالتساوي هناك بمعنى استواء النسبة في الممكن، استواء نسبته إلى الوجود وإلى العدم. أما استواء الأمر في المثال فليس هو استواء النسبة إلى الوجود والعدم، وإنما استواء النسبة في تحقيق الغرض. استواء النسبة في تحقيق الغرض، فهذا شيء وذاك شيء آخر. فهذه مغالطة من أصحاب القول الأول، استدلوا بالتساوي بين الطريقين على تساوي الفعل والترك للفاعل المختار، وهذا التساوي بمعنى وذاك التساوي بمعنى آخر. بعبارة أخرى، إن مثال الفار من الأسد والجائع الذي أمامه رغيفان خارج تخصصا عن قاعدة استحالة الترجيح بلا مرجح، لأن قاعدة استحالة الترجيح بلا مرجح ناظرة إلى الممكن المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم، والذي يحتاج إلى مخرج يخرجه إلى أحد الطرفين. بعبارة أخرى، استحالة الترجيح بلا مرجح تعني استحالة وجود المعلول من دون علة مرجحة. هذا أين وما مثل به أين؟ يعني وين هذا اللي مثلوا به؟ شنو علاقته بأنه شنو وجود المعلول من دون علة؟ التساوي هناك مو التساوي للوجود والعدم حتى نحتاج إلى علة مخرجة إلى حيز الوجود، وإنما تساوي بمعنى تحصيلهما للغرض. فالقاعدة التي تقول باستحالة الترجيح بلا مرجح ناظرة إلى استحالة وجود المعلول من دون علة، أما هنا فلا ننظر إلى وجود المعلول من دون علة، وإنما ننظر إلى تساوي الأمرين من حيث تحصيل الغرض، من حيث تحصيل الغرض. وهذا ممكن لو مستحيل أن يرجح أحدهما على الآخر. إذا كان هناك شيئان كل منهما يحصل الغرض، فاختيار أحدهما دون الآخر معقول ممكن وليس مستحيلا، وليس تخصيصا لقاعدة استحالة الترجيح بلا مرجح، بل هو خارج عنها تخصصا. يعني مثلا هذا القدح من الماء، أنت ذهبت إلى الكارتون لقيت مثلا فد 10 فسحبت واحد وجبت، هل يعتبر ترجيح بلا مرجح وهو محال؟ لو هذا ممكن، وكلها متساوية في الحجم والشكل ودرجة الحرارة كلها متساوية، فلماذا اخترت هذا وتركت الباقي؟ هل رجحته لمرجح أو لا لمرجح؟ لا لمرجح، لكن هذا لا يعتبر خرقا للقاعدة القائلة استحالة الترجيح لا مرجح، لأن تلك القاعدة ناظرة إلى العلة والمعلول، وهنا التساوي في تحصيل الغرض، فهذا خارج تخصصا. بعبارة أخيرة، إن الترجيح بلا مرجح له معان عديدة، أوصلها البعض إلى 7 معان، وفي المدعى تساوي الفعل والترك للفاعل المختار يكون الترجيح بلا مرجح بمعنى العلة والمعلول، وفي المثال تساوي الطريقين يكون بمعنى آخر وهو تحصيلهما للغرض معا، فهذا استخدام لللفظ في أكثر من معنى ويعتبر نوع من المغالطة. زين، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، يقول المصنف: إذا آمنتم بإمكان الترجيح بلا مرجح، أي الترجح بلا مرجح، فالترجح بلا مرجح معناه وجود المعلول من دون علة، فإذا آمنتم بإمكان الترجح بلا مرجح، أي آمنتم بإمكان وجود المعلول من دون علم، ونتيجة هذا سينسد على المتكلمين باب إثبات الصانع عز وجل، لأنه دليلهم على وجود الصانع ما هو؟ هو البرهان الإني، واحد من الأدلة الأساسية عندهم البرهان الإني. عالم الإمكان معلول، والمعلول يحتاج إلى علم. فإذا أنكرنا ذلك وقلنا لا، الترجح بلا مرجح جائز، يعني وجود المعلول بلا علة جائز، خروج الماهية إلى حيز الوجود لا يحتاج إلى مرجح، يعني لا يحتاج إلى علة، راح يصير عالم الإمكان خرج إلى حيز الوجود بلا حاجة إلى حتى إلى علة، وحينئذ سيسد إثبات باب الصانع على أن جواز ترجح الممكن من غير مرجح. طبعا الترجح من غير مرجح هو نتيجة لمن؟ للترجيح بلا مرجح. إذا قلنا يجوز الترجيح بلا مرجح، بالنتيجة ايش راح يصير؟ الترجح بلا مرجح، يعني وجود المعلول من دون علة، على أن جواز ترجح الممكن من غير مرجح وخروجه من حد الاستواء إلى جانب الوجود، هذا ينسد به طريق إثبات الصانع تعالى. طبعا تعبير بالصانع من تعابير المتكلمين، كأنه إشارة إلى أنه ينسد الباب على المتكلمين الذين ادعوا هذه الدعوة، أما نحن الحكماء فلم ندعي هذه الدعوة فلا ينسد علينا الباب. هذا القول الأول. القول الثاني، القول الأول قال الفاعل المختار يفعل بلا مرجح، القول الثاني يقول لا، المرجح هو نفس الإرادة، إرادة الفاعل المختار هي التي ترجح. طبعا جوابه واضح، أن الإرادة من الصفات الحقيقية ذات الإضافة كالعلم والقدرة وغيرهما، فكما أن العلم لا يمكن أن يوجد دون معلوم، هكذا الإرادة لا بد أن تتعلق بمراد، وهذا المراد إما هو الوجود وإما هو العدم، وإذا كان هو الوجود فإما أن يكون هذا الشيء أو ذاك الشيء أو ذاك، يعني الإرادة والترجيح بالإرادة إما أن يكون ترجيحا للعدم على الوجود أو الوجود على العدم، أو لا، ترجيح أحد الوجودات على الآخر، يعني ترجيح هذا الوجود على اليمين على هذا الوجود الذي على اليسار. وحينئذ يأتي السؤال، لماذا رجح وأراد العدم ولم يرد الوجود، أو لماذا أراد الوجود ولم يرد العدم، أو لماذا أراد هذا الشيء الذي على اليمين ولم يرد الذي على اليسار؟ الإرادة بنفسها لا تكفي، لا ينقطع السؤال بلمن، أنت أردت الذي على اليمين وتركت الذي على اليسار، أسألك لماذا؟ لماذا أردت الذي على اليمين وتركت الذي على اليسار؟ إذن نحتاج إلى مرجح أسبق من الإرادة. مثلا الحب، تقول أنا أحب هذا الذي على اليمين، أحب هذا الذي على اليمين، أو الداعي، الداعي دعاني إلى الإتيان شنو؟ بهذا الذي على اليمين دون الذي على اليسار. إذن الإرادة لوحدها لا تكفي، ما لم نفترض وجود شيء قد رجح أحد الطرفين على الآخر ثم جاءت الإرادة، أما الإرادة بنفسها لا ينقطع بها السؤال بلم، لما أراد هذا ولم يرد ذلك. لا بد أن نقول هو مثلا العلم بالمصلحة، أو العلم بالصالح العام، أو الداعي، أو الحب والشوق، لابد من وجود مرجح غير الإرادة. وأما قول القائل إن الإرادة مرجحة بذاتها، يتعين بالإرادة أحد الأفعال المتساوية من غير حاجة إلى مرجح آخر، ففيه أن الإرادة لو رجحت الفعل فإنما ترجحه بتعلقها به، يعني بذلك الفعل. يعني لو تعلقت الإرادة بالفعل فذلك الفعل سيترجح، لكن السؤال مو هنا، لماذا تعلقت الإرادة بهذا الفعل؟ لكن أصل تعلقها بأحد الأمور المتساوية الجهات محال. إذا كانت الأمور متساوية الجهات تماما فتعلقها بأحدها محال، لا بد من وجود مرجح. إن قلت إن خاصية الإرادة هي ترجح شنو، أحد الطرفين يقول لا، الإرادة لوحدها لا ترجح، ولهذا اضطر الحكماء إلى افتراض مرجح في مرتبة سابقة، وهي العلم بالنظام الأصلح أو بالداعي أو الحب. لا بد من وجود مرجح قبل الإرادة. ودعوى أن من خاصة الإرادة ترجيح أحد الأفعال المتساوية، هذه الدعوى لا محصل لها. لماذا؟ لأن الإرادة صفة نفسانية علمية لا تتحقق إلا مضافة إلى متعلقها الذي رجحه العلم السابق لها. يعني يكون يتعلق العلم أولا، طبعا العلم يعني قالوا العلم بالأصلح أو العلم بالنظام الأصلح، إذا علم الإنسان بأن هذا الفعل هو الأصلح أو علم بالنظام الأصلح، هذا سيرجح هذا الفعل على غيره، فتأتي الإرادة بعد ذلك، فهناك مرحلة أسبق من الإرادة. فما لم يرجح العلم السابق متعلق الإرادة على غيره لم تتحقق الإرادة حتى يترجح بها فعل. إذن الإرادة بما هي إرادة، مرجحة أو غير مرجحة؟ غير مرجحة. لابد أن نفترض مرجح أسبق، وبعد وجود المرجح الأسبق تأتي الإرادة. هذا القول شنو؟ القول الثاني. القول الثالث نقرأ ما به. وأما قول من قال إنه تعالى عالم بجميع المعلومات، فما علم منها أنه سيقع يفعله، وما علم منها أنه لا يقع لا يفعله، وبعبارة أخرى ما علم أنه ممكن فعله دون المحال فهو شنو؟ لا يفعله. هذا القول الثالث الذي تقدم في ذيل الإشكال الثاني كما تقدم وشرحناه تفصيلا. ففيه الجواب، نقرأ أن الإمكان لازم الماهية، وهذا شنو؟ واضح وثابت. زين، والماهية متوقفة في انتزاعها على تحقق الوجود، لأن الأصالة علم للوجود والماهية أمر اعتباري. زين، فإذا الإمكان متأخر أو لازم للماهية، والماهية في انتزاعها تتوقف شنو؟ على الوجود. ووجود الشيء متوقف على ترجيح المرجح. إذن شنو صار عندنا؟ كم مرتبة؟ إمكان لازم للماهية، ماهية لازمة علما للوجود، والوجود متوقف على ترجيح المرجح، وإلا لولا ترجيح المرجح لما حصل الوجود، لأن الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فالعلم بالإمكان. ومش قال الترجيح للمولى ما علم أنه ممكن، والعلم من الصفات ذات الإضافة، علم بالإمكان. زين ياهو المتأخر، العلم بالإمكان متأخر عن من؟ عن الإمكان. والإمكان متأخر ما هي، والماهية متأخرة عن الوجود، والوجود متأخر عن وجود المرجح. فكيف يكون العلم بالإمكان اللي هو متأخر بمراتب يكون هو سبب الترجيح؟ هذا غير معقول. فالعلم بالإمكان متأخر عن المرجح بمراتب، فلا يكون العلم بالإمكان هو المرجح، فلا يكون مرجحا. القول الرابع يأتي.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أقول الدروس عندكم كلها موجودة مسجلينها لو؟ عندي درس 53 و 54 ما مسجلين، إذا أحد الأخوة عدى مسجلين. الشيخ عباس؟ ما أعتقد قاعد يسجل؟